الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن الله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة ليمتحننا وما الصوم مشروع إلا لنزداد تقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من كثرت طاعته في هذه الحياة نجا في تلك الحياة ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله صعب في الآخرة فقدموا لأنفسكم فإنكم ذاهبون لا ريب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وروى ابن عبد البر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة عنوان خطبة اليوم حقوق الإنسان في الإسلام أيها الإخوة هذا تقرير عن كتاب من مجموعة كتب تتحدث في السياسة الشرعية التي هي القسم الخامس من أقسام الفقه الإسلامي كما تعلمون عنوان كتاب اليوم حقوق الإنسان في الإسلام اسم المؤلف الدكتور محمد عمارة وهذا الكتاب واحد من إصدارات سلسلة عالم المعرفة السلسلة الدورية الشهرية الشهيرة وقد صدر الكتاب سنة 1985 والمؤلف الدكتور محمد عمارة مفكر إسلامي معروف من مواليد مصر 1931 للميلاد مؤلف ومحقق وعضو في مجمع البحوث الإسلامية وله أكثر من 60 مؤلفاً جاء الكتاب حقوق الإنسان في الإسلام في 180 صحيفة موزعة على مقدمة 11 فصلاً افتتح المؤلف كتابه بكلمات بدأها بآيات ثم بأحاديث ثم بأقوال لأصحاب دين ودنيا فاستهل بقول الله تعالى وهو يتحدث عن حقوق الإنسان في الإسلام: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم ثنى بالحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ثلث بأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة، يعني محلة وحي، أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى، فلا يشبع رجل دون جاره. ثم بعد هذا ذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تحرموهم فتكفروهم، مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وختم بقول سيدنا علي رضي الله عنه: إن الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. ثم تكلم المؤلف في الفصل الأول عن حقوق الإنسان، وأنها ضرورات واجبة وليست مجرد حقوق. وتكلم في الفصل الثاني عن ضرورة الحرية، وفي الثالث عن ضرورة الشورى، وفي الرابع عن ضرورة العدل، وفي الخامس عن ضرورة العلم، وتحدث عن ضرورة الاشتغال بالشؤون العامة في فصل، وعن ضرورة المعارضة في فصل، وتحدث عن شبهات في فصل، وختم بفصل يتحدث فيه عن وثائق عدها نماذج تظهر موقف الإسلام من حقوق الإنسان. وفكرة الكتاب حقوق الإنسان في الإسلام قائمة عند هذا المؤلف على اعتبار الإسلام بلغ من الإيمان بالإنسان وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق عندما اعتبرها ضرورات. يقول: هذه ليست حقوق للإنسان، هذه ضرورات للإنسان. الحق من الممكن أنت أن تتنازل عنه، بس الضرورة أنت لا تتنازل عنها. حق الحياة مثلا، يقول: هذا ليس حق، هذا ضرورة، لذلك لا يجوز لأحد أن يقتل أحد، ولا يجوز لامرئ أن يقتل نفسه. يقول: هذه ليست حقوق. الإسلام رفع هذه الحقوق واعتبرها ضرورات من ضرورات إنسانية الإنسان، ولا يعتبر الإنسان إنسانا إن لم يمكن من هذه الحقوق التي سماها ضرورات. ثم راح المؤلف يتحدث عن بعض هذه الحقوق الضرورات، كل في فصل خاص. وها أنا أقرأ عليكم أيها الإخوة اختيارا من اختياراته في فصله الأخير الموسوم بالوثائق، عندما نقل مجموعة وثائق رآها معبرة عن نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان. فمن جملة هذه الوثائق نقل عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالولاية إلى واحد من أبرز قادة جيشه مالك بن الأشتر عندما ولاه على مصر. سيدنا علي كتب عهد ولاية إلى مالك بن الأشتر وجعل مالك بن الأشتر والي مصر. الآن كتب له هذه الوثيقة يقول: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. من قديم يقولون في الشام وفي بلادات أخرى، يقولون: ألسنة الخلق أقلام الحق. إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. يعني الرعية عندك نوعان، إما مسلمون مثلك أو مثلك، وإما أناس من دين آخر لكنهم مثلك في الخلق. الناس فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. أنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وممن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على الظلم. فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. يعني إذا أنت بس أرضيت خاصتك وأسخطت العامة، فإن سخط العامة يذهب رضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. لو أرضيت العامة ولو سخط عنك الخاصة ما في مشكلة، يغتفر، أنت أرضيت الأكثر. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء من أهل الخاصة. يقول: هؤلاء الخواص هم في الرخاء كثيروا الأخذ منك، وإذا احتجتهم ابتعدوا عنك. ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة في البلاء من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة. هؤلاء العامة، هؤلاء الرعية الكثيرة، هم عدتك إذا حلت الأزمات. فليكن إصغاؤك لهم وميلك معهم، وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا والوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك ظهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك. إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف. يعني هؤلاء سمعتهم السيئة ستلتصق بك، فاتركهم، الله يعوضك خلفا عنهم. ولا تنتقض سنة صالحة عمل بها أو عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنين فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة به وإقامة ما استقام به الناس قبلك. هكذا كتب سيدنا علي لمالك ابن الأشتر، ثم ذكر له طبقات الرعية من الجنود والكتاب والقضاة والعمال وأهل الصناعات وذوي الحاجة والمسكنة وكيف يتعامل مع كل هؤلاء، ثم ختم عهده له بقوله: إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. يقول هذه عادة الخاصة للولاة، إنهم عندهم استئثار وتطاول على الناس وعندهم قلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك، يعني لا تسمح لهم أن يتطاولوا على العباد، بقطع أسباب تلك الأحوال. وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة. يقول أنت مثل الناس سواسية، لا تستأثر لنفسك بشيء وتحرم منه الناس. وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، وإياك والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم. وأنا أسأل الله أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه. رأيتم يا أيها الإخوة إلى هذه الوثيقة؟ يكتبها سيدنا علي رضي الله عنه قبل 1200 أو 300 أو 400 سنة على التقريب، وفيها من الحنكة الإدارية والسياسية والاجتماعية ما الله به عليم في تثبيت حقوق الإنسان في الإسلام. وإنكم تقرؤون في هذه الوثيقة فوائد جمة في حقوق الإنسان، غير أني سأذكر لكم منها اثنتين أختم بهما الخطبة. أولاهما اختلاف الرعية في المعتقد الديني لا يصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق والواجبات. يعني الناس في الدولة الإسلامية سواسية، المسلم والمسيحي واللاديني كلهم حقوقهم وواجباتهم مشتركة. قال له: فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذه فائدة في حقوق الإنسان في الإسلام، ولو كان الإنسان على غير ديني فحقه محفوظ، حريته محفوظة، كرامته محفوظة، تعليمه محفوظ، رعاية شيخوخته محفوظة، رعاية أطفاله محفوظة، سواء كان من دين أو من غير دين. وهذا واحد من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام. وأما الفائدة الثانية، على الدولة واجب التدخل لحفظ التوازن بواسطة العدل بين الخاصة والعامة، وغير متصور منها أن تقف على الحياد بين الخاصة المسلحين بالثروة والجاه وبين العامة المنزوعي السلاح. ومن باب أولى ألا تقف مع الخاصة، بل يوصي العهد وتوصي هذه الوثيقة بضرورة انحياز أصحاب الأمر والقرار إلى العامة من الناس، لأنهم عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء. إذا جاء أعداء الدولة ليقتنصوا من هذه الدولة، فإن الذين سيقفون للدفاع عن هذه البلدة وعن حياضها والذود عنها إنما هم عامة الناس. فواجب من بيده الأمور أن ينحاز للعامة، وأن لا يكون مع الخاصة دون العامة. هذا ما ذكر أيها الإخوة في هذه الوثيقة من هذا الكتاب حقوق الإنسان في الإسلام، وهذا تقرير سمح به الوقت لواحد من كتب الفقه السياسي في الإسلام، كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد عمارة. عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.